بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته. فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا آخر ما يتعلق بأحكام الحج، ألا وهو طواف الوداع. فإن هذا الطواف هو آخر أعمال الحج، وأيضا يعد من واجبات الحج، لأن واجبات الحج سبعة، آخرها طواف الوداع، وهو واجب على كل من حج البيت، واجب على كل من حج البيت أن يكون آخر الأعمال، آخر العهد، هو بيت الله، يذهب إلى البيت ويطوف سبعة أشواط ويصلي بعدها ركعتين ثم ينصرف، لا يكون انصرافه إلى بلده من منى، بل لا يكون انصرافه إلا من الكعبة، يذهب إلى البيت ويطوف سبعة أشواط ويصلي بعدها ركعتين ثم ينصرف، مثل ما جاء في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس، المقصود بالناس الحجاج، المقصود بالناس الحجاج، قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وهذا الطواف يسمى طواف الوداع، يسمى طواف الوداع، وخاص بالحج. العمرة ليس لها طواف وداع، العمرة ليس لها طواف وداع، وإنما الوداع هذا حكم خاص بالحج، من حج قارنا أو مفردا أو متمتعا فإنه يجعل آخر عمله في حجه سبعة أشواط يطوفها ببيت الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا أراد الحاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع. وجب يعني أنه من واجبات الحج، ومن تركه متعمدا، من تركه متعمدا فإنه يأثم، متعمدا من غير عذر فإنه يأثم، و يجب عليه أن يذبح شاة لفقراء الحرم، لما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك نسكا أو نسيه فلينسك شاة أو يذبح شاة يعني لفقراء الحرم، لأنه ترك واجب، ومن ترك واجبا عليه دم، وهذا الدم يسمى دم جبران، لأن حصل نقص الآن في حجه بترك واجب من واجبات حجه. السنن إذا ترك شيء منها نقص من ثواب الحج، نقص من ثواب حجه، لكن الواجبات لا بد أن تجبر، نقص لا بد أن يجبر، ويجبر بدم شاة تذبح لفقراء مكة. ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. معنى آخر عهدهم بالبيت يعني الطواف، طواف سبعة أشواط. قال: إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، التخفيف وكذلك الرخصة لا يكون إلا في الواجبات، لكن المستحبات من فعلها أجر، ومن تركها ليس عليه شيء، فاته ثوابها وأجرها. فإذا قول خفف عن الحائض يدل على أنه واجب لا يترك، الحائض رخص لها، خفف عنها. ومثلها النفس. الحاصل أن من ترك طواف الوداع متعمدا من غير عذر يأثم عليه دم شاة لفقراء الحرم، ومن تركه ناسيا أو جاهلا أو متعمدا لعذر، يعني اضطر أن يمشي لعذر اضطر مثل مرض أو نحو ذلك، فهؤلاء الثلاثة يعني الذي تركه ناسيا أو تركه جاهلا أو تركه متعمدا لعذر، هؤلاء عليهم دم فدية لجبر هذا النقص الذي حصل في حجهم، ولا يأثم، لا يأثم هذا لكونه جاهل وذاك لكونه ناسي وهذا لكونه مضطر، فلا لا يأثم. لكن عليه دم شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم لجبر هذا النقص الذي حصل في حجه. ومما بينه العلماء هنا أن طواف الإفاضة سواء كان بعده السعي أو لم يكن، من أخره إلى آخر الحج وجعله آخر أعمال حجه، يعني جعل آخر أعمال حجه طواف الإفاضة، سواء كان عليه سعي بعده أو ليس عليه سعي. من هو الذي ليس عليه سعي؟ الذي كان مفردا أو قارنا وطاف مع القدوم، سعى مع طواف القدوم ليس عليه سعي. فمن أخر طواف الوداع سواء كان عليه سعي بعده أو ليس عليه سعي يكفيه، أخر طواف الإفاضة إلى آخر الحج فإنه يكفيه، يعني يطوف بالبيت سبعة أشواط ويسعى إن كان عليه سعي ثم ينصرف، وبهذا يكون آخر عهده البيت، يكون آخر عهده البيت. الآن يعني لما نأتي مثال شبيه لهذا، الآن تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا جئت وصلاة الفريضة قائمة كفاك هذا، تصلي الفريضة وتجلس، ما يبقى عليك ركعتين تصليها. فإذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى آخر حجة وطاف طواف الإفاضة، سواء نواه الإفاضة وانصرف أو نواه الإفاضة والوداع وانصرف يكفيه ذلك، يكون هذا الواجب حصل. ما هو الواجب؟ أن يكون آخر عهده البيت، وهو لما جعل طواف الإفاضة آخر حجه صار آخر عهده البيت كما أمر في الحديث. أما إن كان يسأل عن الأولى، الأولى أن يقدم طواف الإفاضة يوم النحر ويسعى ويجعل الوداع في آخر أعمال حجه 7 أشواط يطوفها ببيت الله. قال: فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة، يعني القهقرة على قفاه يرجع على وراء. هذا الشيخ ينبه لأنه قد يفعل بعض الجهال، قد يفعله بعض الجهال ويظن أن هذا الصنيع نوع من التعظيم لبيت الله، نوع من التعظيم لبيت الله، وأنه عندما يخرج من بيت الله لا يجعل ظهره للبيت، يرجع إلى على الوراء، يرجع على الوراء، يرجع إلى الخلف حتى يخرج. هذا ليس من شرع الله، هذا ليس من شرع الله، ولو كلف الناس به لأصبحت مشكلة المشاكل في عند الكعبة من سقوط، لأنها الإنسان لما يرجع وراء خلفه الدرج وخلفه والناس كلها ترجع الوراء على طريقة هؤلاء تصبح مشكلة عظيمة. هذا ليس من شرع الله، ليس من دين الله، دين الله عز وجل ما فيه هذه التكلفات وهذه الأشياء التي يعني ما، وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء ربما أخذوها من بعض الأماكن التي فيها جهل وتعبد بالضلال والباطل، فيأتون وربما يفعلون مثل هذا عند بيت الله، فهذا ليس من دين الله، هذا ليس من شرع الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يتقرب إليه إلا بما شرع، لا يتقرب إليه إلا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الخروج بعد الوداع أو بعد الإفاضة أنه كان يمشي على الوراء إلى أن يخرج، ولا نقل هذا عن الصحابة. هذه أشياء جاءت فيما بعد عن بعض الناس الذين يتكلفون أشياء في الدين والعبادة ليست مما شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث، وهو حديث مهم جدا، يعني ينبغي على كل مسلم أن يحفظه وأن يعتني به. يعني بعض أهل العلم يقول إن الدين كله يقوم على 3 أحاديث، هذا واحد منها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذه الأحاديث 3 الدين كله يقوم عليها. حديث إنما الأعمال بالنيات يفيد الإخلاص، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يفيد الاتباع، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين فيه أن الشرع ومعرفة الحلال والحرام مرده إلى ماذا؟ إلى ما بين في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، غير مقبول منه، غير مقبول. كل عبادة يتقرب بها الإنسان لله ولو كان مخلصا لا يبتغي بها إلا وجه الله، إذا كانت على غير وفق الشرع ترد عليه بدلالة هذا الحديث، ترد عليه لا تقبل منه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لشرعه. جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. أحسن عملا معناه قال أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وإذا نظر الناظر في أحوال الناس مع الإخلاص والمتابعة، حال الناس مع الإخلاص والمتابعة في أعمالهم وعباداتهم، إلى كم قسم ينقسمون؟ كم قسم ينقسم الناس في أعمالهم من جهة الإخلاص والمتابعة في العمل؟ أربعة أقسام. القسم الأول يكون مخلص لله، لا يريد إلا وجه الله، لكن عمله ليس على السنة، بدعة، يقبل لا يقبل. الثاني عمل موافق للسنة لكن لم يخلص لله، عمله رياء أو سمعة أو غير ذلك، هل يقبل؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والقسم الثالث عمل لا إخلاص ولا اتباع، لا إخلاص لله ولا اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، مثل شخص يتعبد ببدع وهو لا يبتغي بها وجه الله، فهذا أيضا مردود. القسم الرابع المخلص المتبع، عمل خالص لله لا يبتغي به إلا وجه الله وموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وحده هو الذي يقبل عمله، هو الذي يقبل عمله. ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص أشد الحرص على هذين الأمرين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. آيات الحج في سورة البقرة صدرت بهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة. قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا هذا فيه الاتباع، ما يمكن أن تتم حجك إلا بماذا؟ إلا باتباع الهدي، لتأخذوا عني مناسككم، ما يمكن أن يتم حج الإنسان إلا باتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. وقوله لله هذا شرط الإخلاص، هذا شرط الإخلاص، أن يكون العمل خالص لله لا يبتغى به إلا وجه الله. فهذا الأمر متأكد على المسلم في كل أعماله، في الحج والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من الطاعات، يقيمها خالصة لله سبحانه وتعالى، موافقة لهدي رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا أجمعين لوجهه خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة. نعم.
قال رحمه الله فصل في أحكام الزيارة وآدابها. قال رحمه الله وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجد هذا، أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 ألف صلاة فيما سواه، أخرجه أحمد وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
نعم، يعني هذا الفصل في أحكام الزيارة، الزيارة يعني زيارة مسجد النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والآداب التي تتعلق بالزيارة. ومثل ما عرفنا يعني الكتاب يعني ألفه الشيخ رحمه الله تعالى في الحج والعمرة والزيارة، سماها التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة في ضوء الكتاب والسنة. فهذا هو الفصل الأخير، يعني بعد أن انتهى من أعمال الحج شرع في هذا الفصل في أحكام الزيارة وآدابها. وذكر أولا أن زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وشد الراحل، يرحل الإنسان يسافر يأتي إلى المدينة قاصدا زيارة المسجد النبوي مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا من الأعمال العظيمة ومن الأعمال الجليلة ومن الطاعات والقرب التي يعني يستحب للمسلم إذا تيسر له ذلك أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. جاء في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، صلى الله أن يخلص من رجس اليهود. هذه المساجد الثلاثة التي يستحب للمسلم أن يرحل يشد الرحل للصلاة فيها، فهذه قربة من عظيم القرب. وهذه الزيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام هي ليست من أعمال الحج، ليست من أعمال الحج، لكن كثير من الناس لما يأتي للحج يجعل على طريق سفره، يعني ما دام تسهل له المجيء لهذه الديار المباركة يجمع بين الخيرين، يعني الحج وزيارة المسجد النبوي مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، سواء قبل الحج أو بعد الحج حسب ما تيسر له. فكثير من الناس يجعل فرصة هذا المجيء للحج أن يكسب أيضا زيارة مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعتقد أنها جزء من ماذا؟ من أعمال الحج. ويأتي هنا يعني أحاديث تروى لا تصح، وفيها أن يعني مفادها أن هذه الزيارة من أعمال الحج، وأن حج بدونها حج ناقص، فلا يلتفت إلى تلك الأحاديث التي ربما سيأتي تنبيه ما من الشيخ رحمه الله تعالى على بعضها حتى لا يغتر بها يعني العوام. الحاصل أنها زيارة المسجد النبوي هذا من الأعمال الصالحة والطاعات الجليلة ومما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لكنها طاعة مستقلة ليست جزءا من أعمال الحج، ليست جزءا من أعمال الحج. فمن حج ولم يتيسر له هذه الزيارة ما يقال حجك ناقص، لا يقال حجك ناقص، إذا كان وفى شروطه وواجباته وكمل حجه تم، سواء حصلت هذه الزيارة أو لم تحصل. لكن إن حصلت فهذا خير على خير، هذا خير على خير وفضل على فضل. قال وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذه فضيلة خاصة بالمسجد النبوي، حتى المساجد التي في المدينة ما تشاركه في هذا الفضل، خاصة بالمسجد النبوي أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. هذه الصلاة في المسجد النبوي التي بألف هل هي للفرض خاصة أو للفرض والنفل؟ قال صلاة، قال صلاة ما خصها بفرض، فهي تشمل الفرض والنفل، تشمل الفرض والنفل، صلاة في مسجدي هذا، يعني سواء كانت الصلاة التي صلاها العبد فرضا أو نفلا. يعني الآن لو دخلت مسجد من مساجد الدنيا وركعت ركعتين تحية المسجد ليست بألف، لكن هنا بألف، هنا بألف تحية المسجد بألف صلاة، وهكذا عموم الصلاة فرضها ونفلها هي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال في حديث ابن عمر صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. في حديث عبد الله بن الزبير قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا. صلاة المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا، مسجده هذا عليه الصلاة والسلام بألف، والمسجد الحرام أفضل منه 100، يعني تضرب 100 في ألف، تضرب 100 في ألف والناتج 100,000، 100,000 هذا فضل الصلاة في المسجد الحرام. قال في حديث جابر صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سوى، أفضل من 100,000 صلاة فيما سوى. فهذه الفضيلة التي في هذه الأحاديث للمسجد النبوي أنه بألف صلاة لأجلها شرع، لهذا الفضل والثواب المضاعف في الصلاة شرع شد الرحل، شد الرحل للمسجد النبوي. ولهذا مما ينصح به الحاج إذا جاء أكرمه الله بزيارة المدينة ألا ينشغل إلا باغتنام هذا الربح ويجعله هو أكبر همه، يعني الصلوات الخمس يحرص أن تكون في هذا المسجد حتى يخرج بي يعني غنيمة كبيرة جدا من الأجور يحصلها في زيارته وشد رحله لمسجد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
نعم، يعني إذا وصل الزائر إلى المدينة وقد شد رحله إلى المدينة قاصدا زيارة المسجد النبوي عملا بالحديث، عملا بالحديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والمقصود بقوله لا تشد الرحال يعني إلى بقعة أرض، لا تشد الرحال يعني لا تشد إلى بقعة إلى أرض من أجل التعبد التقرب لله سبحانه وتعالى إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد. عندما يسد رحلة إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أول ما يبدأ به إذا وصل هو الصلاة المسجد. إذا وصل إلى المسجد إن كانت الصلاة المكتوبة قائمة دخل مع المصلين، وإن كان ليست قائمة صلى نفلا. فإذا فعل ذلك حصل له هذا الأجر الذي هو سد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى. الشيخ هنا يبين أمر يفعل في كل مساجد الدنيا، لا يختص بالمسجد النبوي، في كل مساجد الدنيا إذا وصل الإنسان المسجد يقدم رجله اليمنى، يقدم رجله اليمنى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم، والمسجد هذا موطن شريف، موطن طاعة وتعبد لله، ولهذا يستحب عند دخوله أن تقدم الرجل اليمنى، وعند الخروج أن تقدم الرجل اليسرى، تقدم الرجل اليسرى، تكون اليمنى أول داخل وآخر خارج، شرف المكان. فيقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا يعني الشيخ جمع مجموعة أحاديث وردت في هذا الباب، مجموعة أحاديث جمع هذا الذكر، ولهذا يستحب أن يقول ذلك. لكن لو قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مثل ما اقتصر عليه في بعض الأحاديث، أو قال أعوذ بالله العظيم وجه الكريم، يكفي. لكن إذا جمعها أولى، إذا جمعها أولى، مثل ما جمع الشيخ رحمه الله هنا، فيسمي أول ما يدخل بسم الله، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتعوذ بالله من الشيطان، ثم يسأل الله أن يفتح له أبواب الرحمة. عند الدخول يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. وهذا فيه أن المساجد متنزل الرحمة وباب الرحمة، ولهذا يدخل المرء ويحرص على أن يغترف ويحصل نصيبا وافرا في المساجد من رحمة الله، بالصلاة والذكر والدعاء وحلق العلم. حلق العلم في المساجد تغشاها الرحمة، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ولا يغتر بما يوجد بعض الكتب دعاء دخول المسجد النبوي، مكتوب دعاء دخول مسجد النبوي، ثم تكلف المؤلف أشياء ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي المساكين يقرؤونها يظنون أن هذا من العمل النافع أو مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فليس هناك ذكر خاص لدخول مسجد النبوي. الذي تقوله عند دخول أي مسجد في الدنيا هو الذي تقوله عند دخول مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. دخلت المسجد تبدأ بالصلاة، قال الشيخ، ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. إن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل لشرفها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على فضلها وأنها روضة من رياض الجنة، قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وإن قال الزائر في سلامه السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف.
نعم، قال رحمه الله تعالى ثم بعد الصلاة، ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. صفة الزيارة للقبر، قال يقف تجاه قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أمامه، بحيث يكون القبر أمامه في المواجهة والقبلة خلفه، من أجل السلام، من أجل السلام، لأن الزيارة زيارة القبر وزيارة القبور للسلام على الموتى، السلام عليه، قال عند زيارة القبور السلام عليكم أهل الديار. سئل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نقول عند زيارة القبور، قال تقولون السلام عليكم أهل الديار. الآن بعض الناس ما يعرفون هذا، مع أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ذلك، وسألوه قالوا ماذا نقول، قال تقولون السلام عليكم أهل الديار. الآن يوجد ناس ما يعرفون هذا، يعني علموا شيء غير الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بعضهم إذا وصلوا إلى القبور ما يقولون السلام عليكم، ما يقولون هذا الذي شرع، يقول الفاتحة ثم يقرؤون الفاتحة. هذا الآن قراءة الفاتحة عند الوصول للقبور ما له أصل. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل قالوا ماذا نقول، قال تقول السلام عليكم، يهملون السنن ويفرطون فيها ويضيعون ويعملون بأشياء ما لها أصل في هديه والماثور عنه صلى الله عليه وسلم. فالقبور تزار للسلام على الموتى، السلام على الموتى، السلام على المقبورين. ولهذا لما يأتي الزائر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لهذا القصد ليسلم، يأتي لهذا القصد ليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقف أمام القبر بأدب وخفض صوت، خفض صوت. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وأهل العلم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، محترم حيا وميتا، فعندما يأتي عند القبر ما يرفع صوته، يقف بأدب وبصوت خافض يقول السلام ثم يسلم عليه صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك أيها السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال: لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، حتى أرد عليه السلام. قال: وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام الثقلين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه، من أوصافه صلى الله عليه وسلم. والاقتصار على الذي بدأ به الشيخ ذكره هو الأولى، والذي كان يعني نقل عن ابن عمر مثل ما مر معنا عندما يزور كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، وينصرف وينصرف، فما هناك يعني وقوف ومكث طويل ولا تزاحم ولا غير ذلك، وإنما يقف لحظات يسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك، يقول يا أبتا ثم ينصرف. هكذا كان يفعل رضي الله عنه وأرضاه. قال: لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له، ويدعو له، والذي يدعى له لا يدعى من دون الله ولا يدعى مع الله، الذي يدعى له ما يدعى مع الله، ينتبه الآن، هو جاء ليدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلام عليه والصلاة، هذا دعاء له، هذا دعاء له. قال عليه الصلاة والسلام في أيضا في الدعاء قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة، هذا دعاء. والذي يدعى له لا يدعى مع الله، فلا يقف، يعني هذه مصيبة عظيمة إذا وقف عند القبر وأخذ يدعو النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله، يدعوه مع الله، يسأل حاجاته، هذه مصيبة عظيمة جدا، هذه مصيبة عظيمة، لأن هذا هو الشرك الذي بعث عليه الصلاة والسلام لأجل النهي عنه والتحذير منه، هذا هو الشرك، أن يدعى مع الله سبحانه وتعالى. وهذه مصيبة يعني جر إليها جهل، وجر إليها أيضا دعاة ضلال أقرروا أن العوام والجهال، قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وبعض الذين يعني على هذه الطريقة في الجهل وما يستطيع أن يأتي بنفسه يرسل خطاب، أنا رأيت مرة خطاب يعني مرسل مع بعض الزائرين موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي الخطاب يعرض حاجاته يطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الأشياء التي كان يطلبها يعني قرأتها بنفسي في خطابه، يطلب أن يعطيه فلة سكن، فلة في هذا، وأشياء يعني ذكرها، وفي آخر الخطاب ذكر له العنوان، عنوانه حتى إذا مثلا يعني هذا كتب العنوان في آفل هذا، يعني انظر كيف يعني كيف المساكين يعني لما يدخلون في مثل هذه الأشياء ويغرر بهم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، إن ربي لسميع الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعى له ولا يدعى مع الله، يدعى له ولا يدعى مع الله، الدعاء لله، الدعاء هو العبادة، يقول عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ثم تلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. كيف يأتي الإنسان ويهدم دينه بدعاء غير الله؟ لأن الدعاء لله ولا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام علم ابن عباس رضي الله عنهما، قال له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. مرة سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولما سمع امرأة تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، غضب وقال لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. حقوق الله لله، والدعاء من حقوق الله على عباده، عبادة لا تصرف لغيره. فينتبه، ينتبه الزائر لا يغرر بها يعني دعاة الضلال، ثم يقف ويبكي عند القبر يا رسول الله أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، حاجاتك كلها تطلبها من الله، حاجاتك كلها تطلبها من الله. كان عليه الصلاة والسلام لما يؤتى له بالمريض يقول هو صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقم. وبعض الناس يأتي ويقف عند القبر ويطلب الشفاء من النبي عليه الصلاة والسلام، هو عليه الصلاة وخليل الرحمن كان يقول ما كما ذكر الله في القرآن وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي له بمريض قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. يعني بعضهم يأتي وعند القبر يطلب الشفاء، يطلب العافية، أو يطلب يعني نجاة من مشكلة، أو يطلب أيضا دخول الجنة، أو يطلب كل هذه ما تطلب إلا من الله، كلها لا تطلب إلا من الله. الدعاء عبادة والعبادة كلها لله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فالدعاء ينتبه يعني الزائر غاية الانتباه ويعرف مقصود الزيارة لا يزيد عليهم، يسلم وينصرف، السلام عليك، هذا فعل ابن عمر، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، أنت تقول السلام عليك يا عمر. ويعني بعض اللي قال لو زدت بعض الأوصاف لا حرج، ولو اكتفيت ففيه الكفاية. قال ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف. نعم.
قال رحمه الله وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك. ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل.
قال: وهذه الزيارة يعني لقبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه إنما تشرع في حق الرجال خاصة، إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور. هذا على الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة، الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أن المرأة لا يشرع لها زيارة القبور، لأنه قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله زوارات القبور. وليس المقصود بالزوارات يعني المكثرات، لأن هذه الصيغة صيغة المبالغة، يعني تأتي ولا يراد بها المبالغة، وإنما يراد بها الفعل فعلا، يعني مثل قوله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام، يعني ليس بذي ظلم، هذا معناها وما ربك بظلام للعبيد، تأتي ولا يراد بها المبالغة. فقول الزوارات القبور يعني من يزرنا القبور، من يزرنا القبور. واللعن ماذا؟ وعندما تتأمل المرأة في هذه المسألة، المسألة هذه لأهل العلم قولان، طائفة من العلم يقول ما يجوز وفيه لعن، هكذا يقولون ما يجوز وفيه لعن، وطائفة من أهل العلم يقولون مستحب. بعيد عن ترجيح، وإذا أرادت الاحتياط نفسها إن لم تزر ما الذي تركته على قول مستحب، لكن إن فعلته على القول الآخر لعن وفعل محرم، فالمرأة يعني تتجنب زيارة القبور، وهذا الأحوط لها والأبرى لذمتها، تتجنب زيارة القبور، لأنه ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله زوارات القبور. والأحاديث التي قد يستدل بها على ذلك ليس فيها ما يدل قصد المرأة للقبر، لكن لو مرت بطريقها وصار بطريقها القبر وسلمت لا حرج في ذلك، لكن لا تقصد القبور بالزيارة. والمرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة ولا تحتمل، فيعني جاء نهي النساء عن زيارة القبور، ليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال: وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع. ماذا يقصد بالجميع؟ الرجال والنساء، الرجال والنساء، يعني المرأة تأتي المسجد وتدخل أيضا في الروضة تصلي في الروضة، لكن لا تقصد لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبه ولا قبور البقيع ولا قبور الشهداء لأجل الزيارة، هذا منهي عنه، هذا منهي تنهى المرأة عن ذلك. قال: فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك. قال: ويسن الزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يحرص أن ما تفوته الصلاة مدة إقامته في المدينة، يحرص أن لا تفوته الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر والثواب. وهنا أنبه على يعني أمر بينه الشيخ رحمه الله، الشيخ رحمه الله يذهب إلى أنك أيها المسافر إذا صليت مع المقيم، وتعرفون الذي يصلي خلف المقيم وإن كان مسافرا يتم تتم. فإذا صليت خلف المقيم استحب لك أن تأتي بالرواتب، استحب لك أن تأتي بالسنن الرواتب، وهذا يقرره الشيخ رحمه الله. فإذا صليت في المسجد النبوي تصلي الرواتب البعدية والقبلية، راتبة الفجر أمرها يعني ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر، لكن مثلا قبلية الظهر وبعدية المغرب وبعدية العشاء هذه صلها، ما دمت صليتها تامة في المسجد فتصلي الرواتب، تصلي السنن الرواتب. وما دمت في المسجد الصلوات المطلقة ومثلا صلاة الضحى أو غير ذلك، هذه كلها يعني يحرص مثل ما قال الشيخ على كثرة الذكر والدعاء وصلاة النافلة وأيضا قراءة القرآن والجلوس في مجالس العلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، يعني مجالس العلم التي يبين فيها الدين والحلال والحرام والأحكام. نعم.
قال رحمه الله: استحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية
القبلية
أحسن الله عليك، لما جاء في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول وخارج الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة. وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق.
قال رحمه الله: يستحب أن يكثر من الصلاة، صلاة النافلة في الروضة الشريفة. استحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال: صلاة النافلة. قال: وأما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية. يعني لما كتب الشيخ هذا كتبه عندما كان الإمام متقدما في الزيادة، الزيادة القبلية التي إلى جهة القبلة، لكن الآن الإمام يصلي في الروضة، فالبحث الذي يذكره هنا الآن لا يحتاج إليه، البحث الذي يذكره لا يحتاج إليه، لا يعني لأن الصف الأول هو في الروضة. أما قديما لما كان الإمام يصلي في الزيادة القبلية الصف الأول متقدم على الروضة، فكان بعض الناس يذهب يصلي في الروضة ويترك الصف الأول، من أجل هذا ينبه الشيخ، يذهب يدخل الصف الأول يعني مهيأ له أن يصلي فيها والصف الثاني يتركه ويذهب للروضة. ولهذا الشيخ يذكر هذه الأدلة رحمه الله تعالى لبيان فضل الصلاة في الصف الأول. أما الآن الصف الأول هو في الروضة أصلا، فالبحث الذي يذكره هنا يعني على الحالة التي كانت قبل الآن. فذكر هنا حديث في فضل الصف الأول والحرص عليه والحذر من التأخر، يعني هذا الحديث الذي في سنة بداود ينبغي المسلم أن يفطن له، لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم، يعني يصلي ويذهب المسجد لكن دائما يحرص يتأخر عن الصف المقدم، قال لا يزال هكذا حتى يؤخره الله في النار. فينبغي الإنسان أن لا يتهاون ويحرص أن يبكر وأن يتقدم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. قال والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، مثل قوله إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة على الذي أشرت إليه، يعني خارج الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدم على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة. هذا البحث كله كان يعني يحتاج إليه في وقت كتابة الشيخ لهذا الكتاب. قالوا هذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا ربنا يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم لهم نسكهم، وتقبل منهم طاعتهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.